سميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبناء على طلب شيخ عبد الحسين، يستاهل شيخ عبد الحسين. قال الإمام الباقر عليه السلام: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى، باعتبار أكو مكيال يعني عدل، لا يعطى زيادة ولا يؤخذ منه نقيصة، هذا عدل. الأوفى لا يعطى زيادة، يعطى إكراما. فمن أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل إذا أراد أن يقوم من مجلسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هاي الآية آخر، يمكن لا راح عن بالي وين وارد أي سورة، بس هي ورد فيها روايات أنها كفارة المجالس. أنت من تقعد بمجلس خاف حاشي لك حكاية زيادة، خاف مثلا دخلت في غيبة أو غيرها، فإذا أنهيت مجلسك وتريد أن تكتال يوم القيامة بالمكيال الأوفى اقرأ هذه الآية، أو اطلب من غيرك قل له اقرأ لنا كفارة المجالس: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام عن معنى التفسير وحاجة القرآن إلى التفسير، وذكر المصنف أدلة على أن القرآن يحتاج إلى التفسير، منها أن بعض الآيات لا يمكن فهمها إلا من خلال أسباب النزول، وبعض المجملات لا يمكن فهمها أو معرفة تفاصيلها إلا بالرجوع إلى السنة المفسرة، أو الآيات المتشابهة بإرجاعها إلى الآيات المحكمة، أو معرفة أحداث النزول وغيرها وهكذا. وأجاب عن سؤال أن أو إشكال أن حاجة القرآن، إذا أثبتنا حاجة القرآن إلى التفسير، هذا يتنافى مع تصريح القرآن. اللي شي يصرح القرآن؟ يصرح أنه هو واضح: ولقد يسرنا القرآن للذكر. وهم أجاب عنها أنه مع ذلك، مع أنه ميسر وواضح، لكنه يجب أن يرتبط بمعلم، والمعلم هو المفسر، سواء كان رسول الله صلى الله عليه وآله أو الأئمة أو المفسرون الذين عملوا بشروط التفسير التي سيأتي بيانها. زين، القرآن يعني كتاب نزل من أقدس متكلم، والله سبحانه وتعالى ضغط في هذه العبارات التي استعملت اللغة البشرية، ضغط معان كثيرة، فهو قابل للفك، وهو قابل للاستنباط، وهو قابل للاستفادة منه على مر العصور. ليش؟ يعني كثرة معانيه واتساع آفاقه. هذا الشيء يستدعي أننا نضع ضوابط لتقييد الأخذ من القرآن واستنباط آفاقه، لأن إذا تركنا القضية مطلقة ايش راح تصير؟ راح تصير كل من يفهم من القرآن ما يفهمه، حتى إذا كان ما مبتني على يعني مقدمات صحيحة، ايش يصير فهمه؟ هذا يصير فهمه صحيح. مثل من في مصر شو يسمون البلم الزغير، الله بالخير، يسمونه كوك. شو يسمونه؟ كوك. فديهم واحد راد يصير متحذلق، ايش قال؟ قال كل شيء مذكور في القرآن، حتى هذا الكوك، هذا الكوك شوفوه مذكور في القرآن. وين مذكور؟ قال ترى كوك قائمة، يعني ترى كوك البلم قائما يعني. أو هاي الأوتي، الأوتي مذكور بالقرآن، وين مذكور؟ فقد أوتي. فهذا الفهم هل يمكن أن يؤخذ؟ ليش؟ يعني يخالف شروط التفسير وضوابط الفهم العرفي. فصحيح أن القرآن آفاقه غير محددة، لكن فهم الناس يجب أن يحدده بقواعدين. قال: القرآن وآفاقه اللامتناهية. يتميز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السماوية بآفاقه اللامتناهية كما عبر عن ذلك خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وقال: ظاهره أنيق وباطنه عميق، له تخوم وعلى تخومه تخوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى ولا تنقضي غرائبه. وقد عبر عنه سيد الأوصياء عليهم السلام بقوله: وسراجا لا يخبو توقده، وبحرا لا يدرك قعره، إلى أن قال: وبحر لا ينزفه المستنزفون. أس البحر جد ما تريد تأخذ من عنده ينقص؟ ما ينقص. فالقرآن كذلك: وعيون لا ينضبها الماتحون، يعني ذول اللي يأخذون منها هذا المتح من العين، ومناهل لا يغيظها الواردون. شلون هذا العين الصغيرة أو البحيرة الصغيرة هاي اللي يأخذ من عدها الذي يرد إليها يغيظها يخلصها؟ ما يخلصها. فهكذا القرآن. ولأجل ذلك صار القرآن الكريم النسخة الثانية لعالم الطبيعة، كما عالم الطبيعة الله سبحانه وتعالى فتحه والإنسان شقد قاعد يأخذ من عنده، قاعد ما يخلص، قاعد يزيد. وإن كان في هاي الفترة الأخيرة الإنسان خرب الطبيعة، قام يتدخل في 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 حقائق الطبيعة، فهذا أثر عليه. لكن هي كطبيعة هل بخلت على الإنسان؟ لم تبخل. فهذا كتاب تكويني يمد الإنسان بالخيرات، وهذا كتاب شنو؟ تشريعي يمده بالخيرات. ولأجل ذلك صار القرآن النسخة الثانية لعالم الطبيعة الذي لا يزيد البحث فيه والكشف عن حقائقه إلا معرفة أن الإنسان لا يزال في الخطوات الأولى من التوصل إلى مكامنه الخفية وأغواره البعيدة. والمترقب من الكتاب العزيز النازل من عند الله الجليل هو ذاك. كل إحنا ننتظر من كتاب الله سبحانه وتعالى ألفه، يعني لو صح التعبير، يعني الله هو الذي أنشأها، هو الذي خلق هذا القرآن، هو الذي جعل هذا القرآن. فبعد شنو تنتظر منه غير هذا الإبداع والقمة في كل شيء؟ هو ذاك كلام، هو ذاك وهو كلام لا تتصور لوجوده وصفاته نهاية، فيناسب أن يكون فعله مشابها لوصفه ووصفه حاكيا عن ذاته. وبالتالي يكون القرآن الكريم مرجع الأجيال وملجأ البشرية في جميع العصور. ولما ارتحل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والتحق بالرفيق الأعلى وقف المسلمون على، يعني توصل المسلمون، هاي وقف يعني شو أنا سنت وقفت على الحادثة، يعني وصلت إلى الحادثة ورأيتها. فوقف المسلمون يعني توصلوا، عرف المسلمون على أن فهم القرآن وإفهامه يتوقف على تدوين علوم تسهل التعرف على القرآن الكريم. ولأجل ذلك قاموا بعملين ضخمين في مجال القرآن. المسلمين من أجوا شافوا هم عندهم أدوات، هذه الأدوات من أجوا من غير العرب شبيهم ما يمتلكون هذه الأدوات، زين دولة يردون يحفظون القرآن، يردون يفهمون القرآن، بعضهم علماء في أمتهم، فيردون يستنطقون القرآن ويستخرجون منه العلوم. فإذا ما ينطونهم هاي الأدوات ايش راح يصير؟ راح يصير أولا صعب عليهم تعلم القرآن، وثانيا إذا تداخلوا مع القرآن وأرادوا تفسيره وفق ما قرر عندهم من علومهم ايش راح يصير؟ راح يصير قد يكون يؤدي للتحريف أو الانحراف. فأمير المؤمنين سلام الله عليه وأتباع أمير المؤمنين خافوا على القرآن. يعني احنا علم النحو أو علم العربية كيف نشأ؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه من راح بمعركة الجمل وانتهت معركة الجمل بقى فترة وين؟ في البصرة. البصرة شبيها ميناء، فش يجي عليها؟ يجي عليها مختلف الشعوب. فمن شلون هسه أنتم جيتوا بالنجف هنا، صار لكم فترة، اختلفت بعض الكلمات عندكم لولا من تروحون لأهلكم تحجون بعض الكلمات انت ما أدري بيها تعودت عليها، لكن منو اللي انتبه لها؟ انتبه لها أهلك. فهذه المعاشرة ايش أدت؟ أدت إلى تغيير لهجتك أو حصول بعض الكلمات الجديدة عندك. فأهل البصرة خصوصا اللي يعني يعملون قرب الميناء شي يصير عندهم؟ تلاقي مع الأعاجم. الأعاجم مو فقط الفرس، كل غير عربي أو كل من لا يتقن اللغة العربية هذا شنو؟ أعجمي. فكان لقائهم مع الأعاجم شو يؤدي؟ إلى دخول كلمات جديدة عليهم، إلى تغير أساليبهم، وهم كانوا عربا أقحاح شو يتكلمون؟ اللغة العربية الفصيحة. فمن تدخل له كلمة عامية أو كلمة معربة أو يتغير عنده أسلوب، يرفع ينصب على غير عادة العرب، صار عنده لحن. هذا من يجي يقرأ القرآن يأثر عليه لحنه أم لا يؤثر؟ فأمير المؤمنين سلام الله عليه خاف على القرآن، فأجى أبو الأسود يقول دخلت على أمير المؤمنين فوجدته مطرقا متفكرا، قلت ما بالك يا أمير المؤمنين؟ قال لقد سمعت في بلدكم هذا لحنا وما أظنه أتاكم إلا من قبل الأعاجم. كنا الأعاجم والفرس، أي واحد ما يتقن اللغة العربية. وما العمل يا أمير المؤمنين؟ قال سأضع لكم أصولا تقاس عليها وتحفظ القرآن من اللحن. فيقول جئته بعد فترة فألقى إلي كتابا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام اسم وحرف وفعل، الاسم ما أنبع عن المسمى. إيش أنشأ أمير المؤمنين؟ أنشأ علم العربية أو علم النحو، خوفا علي من؟ وتسهيلا لمن؟ تسهيلا للقرآن وخوفا على القرآن. ولما ارتحل النبي صلى الله عليه وآله والتحق بالرفيق الأعلى، وقف المسلمون على أن فهم القرآن وإفهامه يتوقف على تدوين علوم تسهل التعرف على القرآن الكريم وتحفظ القرآن الكريم من الخلل واللحن. ولأجل ذلك قاموا بعملين ضخمين في مجال القرآن. الأول تأسيس علوم الصرف والنحو واللغة والاشتقاق وما شابهها لتسهيل التعرف على مفاهيم ومعاني القرآن أولا والسنة النبوية ثانيا، وإن كانت تقع في طريق أهداف أخرى. يعني هي أصلا حتى بعدين شوي شوي ترقت هذه العلوم، أول ما أنشئت لحفظ القرآن من اللحن، بعدين صارت للتعرف على كلام رسول الله، ثم صار علما برأسه يفهم فيه كل كلام العرب. وإن كانت تقع في طريق أهداف أخرى أيضا، لكن الغاية القصوى من القيام بتأسيسها وتدوينها هو فهم القرآن وإفهامه. هذا العمل الأول اللي قاموا به. الثاني وضع تفاسير لمختلف الأجيال، وهذه التفاسير على نسق واحد، على منهج واحد، لو حسب الاختصاصات، كل من حسب ما يبدع به. واحد يبدع مثلا بالعربية يسوي تفسير في يعتمد على العربية، واحد يبدع في مجال الصرف يسوي على الصرف، واحد يبدع في الحديث يسوي تفسير على أساس الحديث، وهكذا دونت كثير منها. هسه ما وصل إلنا، لكن نفعت من وصلت إلينا تفاسيرهم. الثاني لعن الله الثاني وضع تفاسير لمختلف الأجيال حسب الأذواق المختلفة لاستجلاء مداليله، مدليل القرآن. ومن هنا لا نجد في التاريخ مثيلا للقرآن الكريم من حيث شدة اهتمام أتباعه به وحرصهم على ضبطه وقراءته وتجويده وتفسيره وتبيينه. وقد ضبط تاريخ التفسير أسماء ما ينوف، يعني ما يزيد على 2200 تفسير، وعند المقايسة يختص ربع هذا العدد بالشيعة الإمامية. يقول من راجعنا كتب طبقات المفسرين، كتب الفهرست مال المؤلفين، ايش لقينا؟ لقينا أكثر من 2200 تفسير في ذاك الزمان. هاي إذا قايسنا عدد الشيعة مقارنة إلى عدد غيرهم، ثلثها علما أو ربعها علما يرجع. هنا هم يذكر المصنف بالهامش يعني تحقيقا لأحد الدارسين، مهم هذا ارجعوا له ينفع. يعني هذا ما توصل إلى إحصائه المحققون من طريق كتب الفهارس ومراجعة المكتبات، عدا ما فاتهم ذكره مما ضاع في الحوادث المؤسفة كالحرق والغرق والغارة. وعلى ضوء هذا يصعب جدا الإحاطة بعدد التفاسير وأسمائها وخصوصياتها طيلة 14 قرنا حسب اختلاف بيئاتهم وقابلياتهم وأذواقهم. حتى أن واحد مو أبو عمرو بن العلاء، شخص ثاني من علماء العربية، يقول هذا كان يمكن يحيى بن عمر، ما راح من بالي اسمه، هذا كان عند غرفة مملوءة إلى السقف كتبا في التفسير وفي اللغة، كل هاي يعني فقط. هو كان يقول كنت أكتب في الليل ما أتعلمه في النهار حتى ينقطع ظهري من الكتابة. يقول بعدين تنسك، يعني صار صوفي أو زهد أو شلون هاي جاي، شايف مرات يصير عند الإنسان عدم حب الظهور، وهذا عدم حب الظهور في بعض الأحيان هو خلق جيد، لكن في بعض الأحيان يؤدي إلى خسارة. فهذا تنسك وما رد أنه يشار إليه، انه فلان مؤلف فلان كذا فلان كذا, حط عليهم سوى احرقهم كلهم وخسرنا مكتبة عظيمة هذا العالم. فهنا يقول ضاع كثير, واللي مكتبة الشيخ الطوسي اللي احرقوها السلاجقة مكتبة ما وجد في مثلها في بغداد, احرقت وراحت. فش قد ضاع علينا من, 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 من تفاسير, من مناهج مفسرين, من قضايا هاي الأصول الأربعمائة اللي كانت كتبت عن الأئمة مباشرة كلها راحتها. فهذا يكشف عن من, عن أن التفسير كان يعني أخذ مجاله بين المسلمين, وكان نتاج المسلمين التفسيري عظيم من ناحية العلوم التي تسهل التفسير, ومن ناحية ممارسة العملية التفسيرية. زي بعد انتهينا من هذه المقدمة وثبت لنا حاجة القرآن إلى التفسير, الآن نأتي إلى موضوع ثاني يترتب على من على حاجة القرآن إلى التفسير, وهو أن التفسير لكل أحد أن يمارسه أم هناك شروط وضوابط يجب على من يروم تفسير القرآن أن يتحلى بهذه الضوابط. يقول هنا خلوا ضوابط أشهرها عشر شروط أو عشر ضوابط أو عشر مؤهلات يجب أن يتأهل بها المفسر لكي يحق له أن يمارس تلك المنحة اللي أثبتناها بالكلام السابق, اللي هي شنية, اللي هي حاجة القرآن إلى التفسير. فلكي يعني يعمل بهذه المنحة اللي هي التفسير يجب أن يتحلى بضوابط كما في كل العلوم. كل علم تريد تدخل هذا العلم أو كل عملية علمية تريد تمارسها لازم تتحلى بمن؟ بمجموعة من الشروط والضوابط. قال مؤهلات المفسر أو شروط المفسر وآدابه, يذكر لنا الشيخ منها عشرة فقط. فتح علماء التفسير بابا باسم معرفة شروط المفسر وآدابه, وذكروا كل ما يحتاج إليه المفسر في تفسير كلام الله العزيز. فمنهم من اختصر كالراغب الأصفهاني اللي قلنا صاحب ياه كتاب المفردات, وعنده تفسير الراغب, وعنده هذا مقدمة جامع التفاسير. لا ذاك الراغب الأصفهاني, اي احنا انا اشتبهته, ذاك ابو الفرج الأصفهاني, اي هذا الراغب الأصفهاني صاحب الغريب, ذاك ابو الفرج الأصفهاني كالراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفاسير. ومنهم من اسهب في من في شروط المفسر, كالزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن, والسيوطي في الإتقان. دول أسهبوا صدق, أسهبوا أخذوا هاي الشروط اللي ذكرها الراغب وضافوا عليها, ويعني ذكروا لها أمثلة وذكروا لها تقييدات وذكروا شروطا أخرى. ونحن نسلك طريقا وسطا في هذا المضمار, يعني ما راح نذكر مالات الزركشي والسيوطي, راح نذكر مال من هم. يعني أنت الراغب أثار عشرة نقاط, قال مثلا كون يعرف العربية, كون يعرف علم مثلا علم الصرف, كون هذا المفسر يقرأ القرآن لا يلحن به كذا كذا. سرح تجينا الشروط من يجي من أجل زركشي بمعرفة العربية سوى, قال كون مثلا يتحرى المذهب الحق بين مذهبي الكوفة والبصرة. ليش؟ لأن الكوفة مثلا تختلف في تفسير القرآن في كذا كذا آية, البصرة تختلف كذا كذا آية, وهكذا. فهو وسع هذه الشروط, ذكر لها مصاديق, ذكر لها إضافات, أضاف بعض الشروط الأخرى غير اللي ذكر الراغب. إيه؟ إضافة وصار علم, هذا صار علم في أصول التفسير أو في قواعد التفسير. يعني أصلا علم أصول التفسير هو فقط في من؟ في شروط المفسر ومؤهلاته, علم صار لوحده. أصول التفسير يذكر يعني قواعد كثيرة للمفسر, إذا اختلف عليه أقوال, يعني هسه مثلا هم باعتبارهم كتبوا في أصول التفسير أكثر منا, إذا صار عدة تعارض بين قول صحابي وقول صحابي ثاني, بين قول تابعي وقول صحابي, هذا متقن هذا غير متقن وهكذا, هاي كلها لمن ترجع إلى شروط المفسر, كون يتقن علم التعارض بين أقوال من يؤخذ عنهم وهكذا. فدققوا به, وكتبت في شروط التفسير أو في أصول التفسير كتب كثيرة, من أنفعها كتاب دكتور مساعد الطيار أصول التفسير, ومنهم من أسهب كالزركشي والسيوطي، ونحن نسلك طريقا وسطا في هذا المضمار، وبما أن ما ذكره الراغب أساس لكل من جاء بعده نأتي هنا بملخص ما ذكره، ثم ندخل في صلب الموضوع. فنقول ذكر الراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفاسير الشروط التالية أو الآتية. أول شرط من شروط المفسر، أو أول مؤهل من مؤهلات المفسر، معرفة الألفاظ، يكون يفهم الألفاظ. لأن إذا يجي واحد أجنبي أو أعجمي ويقرأ القرآن وما يعرف الألفاظ، هذا شو راح يصير؟ أو يفهم بعض الألفاظ راح يقدر يفسر؟ ما أصلا هي أول مرتبة من مراتب التفسير. إذا تذكرون شنو؟ الكلمة معناها. فهو إذا ما فاهم الكلمة معناها يقدر يفسر؟ تفي بالغرض، بس مو دائما. يعني مثلا أنت إذا تستمع إلى شخص تعلم العربية، يعني مو عربي، وهي حضرت في ذهني حادثة لأحدهم، هذا أستاذ جابه يعني بإحدى الجامعات، وهو يعني أجنبي ألماني أو يعني أوروبي، فتعلم اللغة العربية. فبعد الدرس بعد ما خلص شو يريد يقولهم؟ يقولهم أكو سؤال أو أكو مشكلة يعني بالفهم؟ فش قالهم؟ قالهم أكو سؤال، أكو إشكال، أكو مصيبة، أكو كذا كذا. ليش؟ لأن هو درس أنه قضية مثلا الأمر الذي يحصل فيه مشكلة، هذا إما هو فيه إشكال أو فيه مصيبة أو فيه انتقام أو كذا، فيجيب المرادفات، لكن ما يعرف أنه وين هاي المرادفة تستعمل عن هاي المرادفة تستعمل. فلذلك يجب على المفسر أن يعلم علما واسعا في المعاني، حتى ما يجي شيء. مثلا أنت عندك كلمة الولي، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الولي ذكروا لها 18 معنى. فالمفسر إذا ما يتقن المعاني، مثلا واحدة من المعاني الناصر، واحدة ابن العام، واحدة كذا واحدة كذا، 18 معنى. فهو إذا ما أتقن أن لكل يعني شون كل مناسبة يستعمل فيها المعنى المعين، ايش راح يصير تفسيره؟ صير هاي الآية إنما وليكم الله ورسوله شنو تعني عنده؟ تعني عندك كل هاي المعاني. إنما وليكم الله يعني إنما ابن عمكم الله، إنما يحبكم الله، إنما ناصركم الله، إنما معاضدكم الله، وهكذا. فيجب أن يتقن علم معاني العربية، واضح؟ فالمعاجم لا تكفيه، تفتح له الباب، لكن يقع فيه. الراجح هو يكون يعني لا لا، كثرة التعلم، كثرة سماع الكلام العرب، كثرة حفظ الأشعار، هذا شو يؤدي به؟ يؤدي به إلى إتقان، معرفة أنه هاي الكلمة ما تناسب هذا المقام. مثل هسه كلمة المولى والعبد، الله مولاكم، أو واحد كان له مولى، في بعض الأحيان الله مولاكم، هسه هذا السياق شو يقتضي؟ يعني سيدكم. كلمة المولى استعملا بها اثنين، منقول هذا مولى، إما نقصد به سيد لعبد، أو نقصد به عبد لسيده. فهو إذا ما يعرف السياق، أو ما يعرف أن هذه الكلمة تستعمل في هذا الموضع بمعنى السيد، وفي هذا المعنى أو في هذا السياق بمعنى العبد، ايش راح يختلط عليه؟ راح يختلط عليه التفسير. فإذا جاءنا بتفسير ما بدون معرفة، ايش راح يصير تفسيره؟ خاطئ. شلون يقوي ملكته في هذا الأمر؟ يقوي إذا كان مو عربي، أو إذا كان مستعرب مثلنا هسه، يقوي بكثرة مراجعة كلمات العرب واستعمالاتهم، كثرة مراجعة أشعارهم، وهكذا، أو الرجوع لغيره من المفسرين. ذكر الراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفاسير الشروط التالية: الأول، لعن الله الأول، معرفة الألفاظ وهو علم اللغة. الثاني، لعن الله الثاني، مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض وهو الاشتقاق. شنو المناسب لهذه الكلمة؟ اشتقاقها منين اشتقت؟ مثلا كلمة جاءوك حصرت صدورهم، هاي حصرت منين اجت؟ فامسحوا برؤوسكم، هذا المسح شنو يقصد به؟ وهكذا يشوف اشتقاقات الكلمات، علم الصرف مال هذه الكلمات، يرجح الاصولها. هو لا، واحده من يعني من درجات الصرف، ان الاشتقاق الكبير والاشتقاق الصغير، يعني منين تجي الكلمه، منين اشتقت، واضح؟ فكون يدرس علم الصرف ويعرف الكلمات منين تشتق، شنو الجذر مالتها اللي اشتقت من عندها هاي، وهكذا. معرفة مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض وهو الاشتقاق. الثالث، معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتعاريف والإعراب وهو النحو. إذا عرض لها مثلا الفتح فشنو الكلمة، إذا عرض لها النصب شنو هاي الكلمة صارت. قلنا دائما هذا يعني ذكر المثال لوضوحي، كلم الله لو كلم الله، هنا من يعرف ما يعرض إلى الكلمة من حركات ومن يعني تغييرات ايش راح يتضح عنده، راح يتضح عنده المعنى. فإذا ما يعرف راح يختلط عليه المعنى لو لا، كلم الله لو كلم الله هاي لها معنى وهاي المعنى، ساء صباح المنذرين لو المنذرين. فيجب أن يعرف علم النحو، معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتعاريف والإعراب، وهو النحو. الرابع، لعن الله الرابع، ما يتعلق بذات التنزيل وهو معرفة القراءات. القراءات شنو علاقتها بالقرآن، القراءات هل تؤثر في تفسير القرآن وهكذا. الخامس، لعن الله الخامس، يا هو الخامس،
من هو الرابع؟
الرابع معاوية والخامس يزيد، هذا على وفق تفسير شنو زيارة عاشوراء. بعدين ايش قامت زيارة عاشوراء؟ تذكر بالاسم، اللهم لعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة، مو الحكمة حتى تمشي الزيارة، ما حد يوقفها، حتى ما يجون الأئمة يقول تعال يا ابن رسول الله أنت لعنت الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وأنت بعدك بحكومة بني أمية، فهذا دليل عليك نقطع عنقك. فهذا من باب التقية ومن باب ينفعنا احنا من في أزمنتنا. فنقول لعن الله الخامس، حسب كيفنا ياه الخامس، نقول مثلا كيفنا الخامس، لعن الله الخامس ما يتعلق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات وشرح الأقاصيص التي تنطوي عليها السور. كلهم ذني لازم شي يصير، يصير إتقان الهن عند من، عند من يرو، لا بعد ما صار مفسر، عند من يروم التفسير يكون يتقنهن، يتعلم هاي العلوم حتى من يجي يريد يفسر هو عند الأدوات التي يتمكن من خلالها من التفسير. والأقاصيص التي تنطوي عليها السور من ذكر الأنبياء عليهم السلام والقرون الماضية وهو علم الآثار والأخبار. السادس، ذكر السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وعمن شهد الوحي ممن اتفقوا عليه أو مما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، مما هو بيان المجمل أو تفسير بيان لمجمل أو تفسير لمبهن المنبئ عنه بقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وبقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وذلك علم السنن. يعني أنت كن تحفظ أو تطلع على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في تفسير بعض الآيات، في تبيين بعض الآيات، وما ورد عن من عاصروا نزول الوحي، ذول هم كلماتهم كاشفة، وتطلع على كلمات الأئمة، أو المفسر يجب عليه أن يطلع على كلمات الأئمة سواء كانوا هم الأصل التفسيري عنده مثل ما احنا نعتقد الإمامين، أو باعتبارهم هسه من الصحابة من التابعين يجب أن يؤخذ بكلماتهم. فهؤلاء النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام أجمعين والصحابة الذين عاصروا نزول الوحي، ذولا كلماتهم شبيهة قرائن، ويعني هسه بالنسبة لمن عاصروا، أما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكلامهم شنو مفسر، أما كلام غيرهم قرائن تدل على توجيه المعنى وعلى بيان المبهم منه. السابع، معرفة الناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص والإجمال والاختلاف والمجمل والمفصل والقياسات الشرعية والمواضع التي يصح فيها القياس والتي لا يصح، وهو علم أصول الفقه. كل أنت مثلا من تجي تريد تقيس على الآية غير أحد، كن عندك مستند مثلا هاي الآية اللي نزلت في هاي خولة مال لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، هنا من أنت كمفسر تريد تستنبط منها حكم أو تريد تعدي هذا الحكم الخاص اللي إجا في خولة تعديه لكل من ظاهرها زوجها، شنو المستند مالتك؟ فالمستند مالتك إما قاعدة تفسيرية اللي هي مرت علينا سابقا بذاك الكتاب شنية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو إلى قاعدة أصولية وهي أن المورد لا يخصص الوارد، يعني اللي ورد هذا الوارد، يعني الحكم الجاي الوارد يعني القادم، الحكم القادم شنو هو؟ أنه اللي ظاهرها زوجها يحرم عليها هذا الفعل أولا، وثانيا إذا يريد يقاربها أو يعني يرجحها لازم يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكين أو على الترتيب الموجود. فالمورد وين اجى هذا الوارد؟ عليه من؟ عليها مورد، على خولة وزوجها. فالمورد شبيه لا يخصص الوارد، وإنما الوارد يبقى عام، والمورد كان أول مصداق إلى أحد مصادق البينة. وضح؟ فهي منين تعرفها أنت؟ منين تعدي حكمها إلى غيرها؟ منين؟ من معرفة أصول الفقه وغيره. قال معرفة الناسخ والمنسوخ وغيرها، هذه اللي تعلم من علم الأصول. الثامن أحكام الدين وآدابه، وآداب السياسات الثلاث التي هي سياسة الأنفس والأقارب والرعية مع التمسك بالعدالة فيها، وهو علم الفقه والزهد. كن أمين تتعلم آداب الدين، يعني أنت من تريد تقضي بين شخصين باعتبارك قاضي أو باعتبارك مفسرا للقرآن، كن بعد أنت تتبع آداب التفسير كما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه ينص على هذا الأمر، بحيث من صارت عنده يعني مقاضات بينه وبين اليهودي على فرس أو على درع باختلاف الروايات، وراحوا لشرح القاضي، شرح القاضي سوى خالف أدب القاضي أو خالف الآداب الإسلامية في القضاء، سوى أكرم أمير المؤمنين، فهذا من يكرمه صار عند الطرف المقابل، عنده خوف أنه سيحاف عليه. فالمفسر يجب أن يعرف هذه الآداب سواء في تعامله مع نفسه أو في تعامله مع غيره أو في تعامله مع النصوص الشرعية. التاسع معرفة الأدلة العقلية والبراهين الحقيقية والتقسيم والتحديد والفرق بين المعقولات والمظنونات وغير ذلك، وهو علم الكلام. من يجيب؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذه شلون يستدل عليها إذا هو مثلا ما اطلع على علم الكلام أو على علم العقيدة أو ما درس الفلسفة فيما يتعلق بهذه الأمور؟ شلون راح يشرح هاي الآية؟ راح يشرحها اعتمادا مثلا على الرواية أو غيره، بينما إذا تمكن من المباحث العقلية شو راح يصير شرحه؟ راح يصير شرحه يبين قوة هذا الدليل العقلي اللي استعمله منه في القرآن. فالقرآن جاء بدليل فطري عقلي، أنه إحنا نأتي إلى الآثار الموجودة في الخارج، الآثار الموجودة في الخارج تدل على وجود مؤثر واحد لو أكثر من مؤثر، مؤثر واحد. فلو كان أكثر من مؤثر شو راح يصير؟ راح يصير تختلف إراداتهم، تختلف آثارهم. زين، هنا راح يجي عليه إشكال المفسر، وهو أنه قاعد تصير فيضانات، قاعد تصير موت بالحرق، قاعد تصير كذا، قاعد زلازل، هاي شلون يتخلص من عثن المفسر؟ فإذا ما أتقن علم الكلام أو علم هذه المباحث العقلية مش راح يدخل فيه مشاكل لا يستطيع حلها. العاشر علم الموهبة، وهذا أضافوه ليش؟ لأن يعني يقولون يحتاج الإنسان أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى في قضية التفسير، حتى لو أتقن كل هذه العلوم إذا لم يفض الله عليه سبحانه وتعالى، إذا لم يفض على هذا المفسر ما يفك فيه به العبارة مش راح يصير تفسيره، تفسير جامد. العاشر علم الموهبة، وذلك علم يورثه الله من عمل بما علم. وقال أمير المؤمنين عليه السلام قالت الحكمة من أرادني فليعمل بأحسن ما علم، ثم تلا قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذه وحدة من مصادق تحصيل علم الموهبة، شنو؟ أن يعمل المفسر بما علم، هاي واحد، أو أن يطلب من الله كما في كثير من القضايا. ويحضر في ذهني السيد علي الطباطبائي صاحب كتاب الرياض ولا نرى الشيخ رياض، لأننا دائما نربطه به مع أننا رأيناه قبلا. السيد علي الطباطبائي كان ما يعرف في قضايا الفلك والجغرافيا، فمن أجل مباحث القبلة، مباحث القبلة معتمد عليه من على بعض المعرفة ب الاتجاهات والعلامات الجغرافية وعلم النجوم وغيره. يقولون طلب من الله وتوسل بالإمام الحسين سلام الله عليه أن يلهمه هذا العلم، فسبحان الله ألهمه هذا العلم وأنقل عن سيد محمد رضا الشيرازي يقول أحسن ما كتب في مباحث القبلة هو ما كتبه صاحب الرياض. ليش؟ لأن مصدر علمه منين؟ من الله سبحانه وتعالى. وسامعين هذه القصة من هذا اللي كان كل شيء ما يفهم يحضر عند الشيخ الأنصاري فذهب إلى أمير المؤمنين وتوسل أنه يا أمير المؤمنين أنا ما أفهم وأريد من عندك أن تفيض علي يعني تتوسط لي عند الله أن يفيض علي. فشاف بالمنام أمير المؤمنين سلام الله عليه طرأ في أذنه بسم الله الرحمن الرحيم. أجى ثاني يوم حضر درس الشيخ الأنصاري يفهم ما يقول الشيخ الأنصاري بل يشكل على الشيخ الأنصاري. ففي يوم من الأيام ألح في الإشكال مع الشيخ ويعني ما لم يترك للشيخ مجالا. فبعد أن انتهى الشيخ أجاب عن يعني إشكالاته يقول دنا منه فقال يا فلان إن الذي قرأ في أذنك بسم الله الرحمن الرحيم قرأ في أذني إلى ولا الضالين. أنت على كيف أكوي نفسك. فبالإمكان الإنسان أن يطلب من الله أن يلهمه العلم. فواحد من أبواب استلهام العلم أو يعني زيادة العلم هو أن يعمل الإنسان بما علم هنا رب العالمين راح يفيض عليه. وباب ثاني أن يطلب من الله بالتوسل بالمعصومين سلام الله عليه. هذا علم الموهبة مهم للمفسر. هذا 12 مؤهلات إذا امتلكها الشخص يكون مؤهلا للدخول في العملية التفسيرية. وما روي عنه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حين سئل هل عندك علم عن النبي صلى الله عليه وآله لم يقع إلى غيرك قال لا إلا كتاب الله وما في صحيفتي اللي أنا دونتها عن النبي صلى الله عليه وآله وفهم يؤتيه الله من يشاء وهذا هو التذكر الذي رجانا الله تعالى إدراكه بفعل الصالحات حيث قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى قوله لعلكم تذكرون. إذا فعلت هاي الأعمال الصالحة إيش راح يصير؟ يعطيك التذكر وهو الهداية المزيدة للمهتدي في قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى. وفي آية أخرى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله يفيض عليهم واتقوا الله ويعلمكم الله. فشوف ايش قد أدلة على أن الإنسان ممكن أن يستزيد العلم نين من الله سبحانه وتعالى بعد العمل بعد أن يعمل بما علم. لكن مين يستزيده؟ وأهم النص عليه القرآن وقل ربي زدني وهو الطيب أو الطيب من قوله المذكور في قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. كل هندني أمير مني نص أنه أنا اللي عندي منير من الكتاب ومن ما كتبته من رسول الله من صحيفتي ومن ما يزيدني الله بعد أن أعمل بما أعلم. فجملة العلوم التي هي كالآلة للمفسر ولا تتم صناعة إلا بها هي هذه العشرة. العلم شنو دوره؟ نكتسبه كآلة لو كاستقلاله على يعني على الموافقة. العلم واضح عندكم درستوا المنطق. العلم أي علم إما آلي أو استقلالي. الآلي يعني يدرس هذا العلم لكي يستفاد منه في غيره. فدني هسه كل العلوم دني مع أنه بعضهم استقلالي مثلا معرفة أحكام القرآن ناسخ القرآن منسوخة أصول وفقه ونحو وغيرهن مع أنه بهن جنب استقلالية لكن من أجي أدرسهن أو أجمعهن عندي كمفسر صارن آلات. فإذا كملت آلياتي أو آلاتي ايش راح أصير في استنطاق النص القرآني؟ أصير مفسر كبير. وإذا صار نقص أو ضعف في آلاتي هذا ينعكس علي من؟ على فهمي وتفسيري. فجملة العلوم التي هي كالآلة للمفسر ولا تتم صناعة إلا بها هي هذه العشرة: علم اللغة والاشتقاق والنحو والقراءات والسير يعني التاريخ والحديث وأصول الفقه وعلم الأحكام وعلم الكلام وعلم الموهبة. فمن تكاملت فيه هذه العشرة واستعملها خرج عن كونه مفسرا للقرآن برأيه. إذا طبقنا النية إش خرج عن يا مفهوم؟ عن مفهوم التفسير بالرأي الذي وردت فيه روايات كثيرة وقدمنا منهن. مو قدمنا؟ ها؟
رأي يعني مستند.
الحديث القدسي شو يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى يقول ما آمن بي من فسر كلامي برأيه. وروايات كثيرة وردت عن المنع عن التفسير بالرأي. زي مفهوم التفسير بالرأي شنو؟ إلى يعني تفسيرات كثيرة، واحدة منهن أنه التدخل في تفسير ما اختص النبي صلى الله عليه وآله في بيانه. مثل من؟ مثل عدد الركعات. إذا أتدخل أنا وأقول لا القرآن أطلق، فصلاة الظهر أو صلاة العصر مو شرط أربعة، نفهم منها الإطلاق، ممكن ركعة وممكن 100 ركعة. فهنا أنا تدخلت بمن؟ فيما خص بيانه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله. فهذا صار تفسيري بالرأي، تفسير برأي. فهذا معنى من معاني التفسير بالرأي. معنى ثاني من معاني التفسير بالرأي شنو؟ أنه يفسر بدون الرجوع إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين وما أثر عن الصحابة. هذا إذا فسر حتى وإن أصاب، حتى وإن صح قوله، بس هو هذا قوله كان بالصدفة صحيح لو باتباع القواعد ومعرفة المأثور بالصدفة. هذا فهم ثاني للتفسير بالرأي. الفهم الثالث للتفسير بالرأي أن يكون رأيه في مقابل النصوص. يعني أدري أنا أعلم واطلعت على النصوص، لكن مع ذلك أعاند النصوص وأقول بقول يخالف هذه النصوص. هذا من فهم لمفهوم التفسير بالرأي. يقول إذا اتبع هذه القواعد أو تسلح بهذه العلوم أو كانت عنده هذه الآلات، صار هذا المفسر، صار مفسر حقيقي للقرآن بعيد عن منهج التفسير بالرأي. الكلام بعد هذا نص كلام الراغب الأصفهاني يأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.